أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، واعلموا أن علي لكم أفضل من كتاب الله، لأنه مترجم لكم عن كتاب الله تعالى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال إخواني في بحث الرؤية. قلنا بالأمس أن هذه المسألة من المسائل المهمة، والمسألة التي وقع حيالها جدل كثير وبحث طويل، وألفت حولها الكتابات والدراسات أو الكتب والدراسات. وبالأمس أشرنا إلى أن محاور البحث في ثلاثة: الأقوال في المسألة وذكرناها، ثم الدليل النقلي والعقلي في المقام، واضح؟ هم قبل ذلك هم ذكرنا مسألة أو بحث أو بحث ذكرنا بحثا ذكرنا بحثا تمهيديا فيما تقدم في البحث السابق فيما يرتبط في بحثنا في المقام. الآن بعد أن استعرضنا جملة من الروايات، نأتي فقط إلى بعض الأدلة العقلية، تقريبا مجموعة من الأدلة، ثم ينعطف الحديث إلى إشارة إلى شيء مختصر عن الرؤية القلبية المقصود في المقام، ومن ثم إذا صار وقت على كل حال نشير فقط إلى مطلبين مهمين سريعين استعرضهم المصنف وقد استعرضناهم من قبل لكي ننتهي من هذا البحث. الأدلة العقلية التي سيقت على هذا البحث ربما فيها إشارة إلى أن تبتوا إخواني فيها إشارة إلى مسألة، وهي أن الروايات أو الآيات تحدثت عن عدم وقوع الرؤية، يعني أن الرؤية لا تقع، واضح؟ ولكن عدم الوقوع يقولون أعم من عدم الإمكان، لأنه قد يكون الشيء ممكن ولم يقع. الإمكان أعم من الوقوع ومن عدم الوقوع. قد يكون الشيء ممكن في ذاته ولكنه لم يقع، واضح؟ من هنا الدليل العقلي في هذه الحالة، حتى في الأدلة النقلية في هذه المطلب، ولكن قد يتوهم متوهم أنه ربما ظاهر الآيات الروايات التي استدلتم بها فقط، كل ما تشير إليه ما هو أخواني؟ كل ما تشير إليه فقط هو عدم وقوع الرؤية. أما أن الرؤية في واقعها في ذاتها ممكنة أو لا، هذا من أين تثبتونه لنا؟ واضح المطلب؟ من هنا سوق الأدلة العقلية لرفع مثل هذه المحاذير، لرفع مثل هذه التوهمات وما شاكل ذلك. فالتفتوا إخواني، بعض الأدلة العقلية، أنا نذكر بعض الأدلة طبعا، من ضمنها هذا الدليل. الدليل يقول: إذا قلنا بأن يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى بالرؤية البصرية، كان محور البحث ما هو الرؤية بالبصر بالعين الباصرة، هذا الرؤية المادية إن صح التعبير، يقولون هكذا بأنه الدليل العقلي، هكذا الدليل الأول، بأن الرؤية الحسية تحتاج إلى وجود المقابل المرئي، ولا بد أن يكون المرئي مقابلا لمن؟ للرائي. الآن أنا الرائي وذاك الطرف مرئي، فلا بد لتحقق رؤيتي من وجود المرئي أمامي، فلا يكون المرئي ماذا؟ خلفي. إذن مقتضى ذلك أن يكون للمرئي ماذا؟ جهة، ومحدد في مكان، ومؤطر بإطار معين مثلا أو ما شاكل ذلك، لكي تقع عليه الرؤية البصرية، واضح؟ ومن المعلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، ليس له جهة. لماذا؟ لأن الجهة والمكان من لوازم الجسمية، والله منفي عنه ماذا؟ الجسمية، فتنتفي عنه لوازم الجسمية، فلا مكان ولا زمان ولا جهة وما شاكل ذلك. إذن من يعتقد أن الله يرى بالرؤية البصرية يلزمه أن يقول أن الله في مكان وفي جهة، والمكان والجهة من لوازم الجسم، فيثبت أن الله عنده ما هو جسم والعياذ بالله. واضح هذا الدليل؟ هذا ما يمكن اختصاره في الدليل الأول. الدليل الثاني كما تعلمون، أو الدليل الثاني، هو أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم كما واضح. فجل الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يكون جسما كثيفا، لا جسما لطيفا ولا جسما ماذا كثيفا، لأن الأجسام عالم المادة كما تعلمون، وهذا أبحاث في محلة، هم له مراتب، يعني الجسمية والمادية مشككة، جسمية كثيفة جسمية أكثر. من هنا مثلا الجن من عالم المادة، لكن مادة ماذا؟ لطيفة، ليست مادة كثيفة، ولها خواص، لها إن صح التعبير لوازمها الخاصة بها. على كل حال، فإذا الله سبحانه وتعالى تقدست أسمه ليس بجسم لا كثيف ولا لطيف وما شاكل ذلك. فلو قلنا أن الله معنى من المعاني مثلا، خب إذا كانت نقول بعض المعاني من الوجدانيات الواضحات لا ترى أصلا بالعين المجردة، فكيف الله سبحانه وتعالى مثل الآن رؤية الشجاعة أو العلم؟ العلم أمر ماذا؟ ليس ماديا لكي تقع عليه الرؤية. فإذا عندنا نحن بعض الأمور نقطع بوجودها كالعلم، كالشجاعة مثلا، كالأمور العقلية مثلا، كمثلا كون هذا مستحيل أو هذا ممكن، المستحيلات العقلية أو الممكنات العقلية، أو الملازمات مثلا الزوجية اللازمة للأربعة مثلا، كل هذه الأمور لا تقع عليها الرؤية البصرية. فهذا الدليل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه من يقول بأنه لا بد للموجود أن يراه، هذا ينقض عليهم بماذا؟ بأن هناك أمور نقطع بوجودها ولكن لا ترى. هذا لي الاستبعاد، خصوصا المجسمة. يعني المجسمة، المشكلة في المجسمة أنهم حصروا الوجود في عالم المادة، مثل الفكر المادي. فكر المادة يعتقد أن الوجود مساوق للمادة أصلا، كل موجود فهو حتما مادي، وما ليس بمادي ليس بموجود. هذا هو مبنى هؤلاء. من هنا بعد والعياذ بالله لابد أن ننقض عليهم مثل هذه النقوض. هم يؤمنون بالعلم، يؤمنون بالقضايا، بالشجاعة، بالأمور كذا، هذه أمور لها وجود، لها تحقق، ولكن ليست ماذا؟ بمادية. على كل حال، مادية لطيفة ونفس الكلام، نفس الكلام هو الكلام، بأنه هذه لو فرضناها لطيفة يعني جسم، لكن جسم ماذا؟ لطيف، هم يلزمه الجهة، يلزمه المكان، يلزمه كذا، ونفس الكلام. والحال أنه ثابت عقلا ونقلا، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم كما في الدليل الأول، يعني الدليل الأول ينفي هذا الاحتمال. دليل آخر، الرؤية يقولون لا تقع إلا، توجد نظريات في مسألة تحقق الرؤية. نظرية تقول أن كيف يرى الإنسان، يعني كيف يبصر الآن، كيف أبصرك أنت؟ يقولون إما بخروج شعاع من العين إلى من؟ إلى المرء، إلى الجسم، فأراك. ونظرية أخرى ماذا تقول؟ تقول لا، الجسم يشع ويأتي ويقع على البصر نتيجة اهتزاز وحركات تصير في الشبكية وتنتقل إلى الذهن والدماغ، ومثل ما في علم المرائي اللي في علم الفيزياء عشان تقضي انتقال الصورة وما شاكل ذلك. وهذه النظرية الصحيحة طبعا، ليست النظرية الأولى. فمن هنا على النظريتين يكون الكلام هو الكلام، من جهة إن الله سبحانه وتعالى لو كان جسم، لو كان مرئيا، إما أن يخرج منه شيء يقع على العين، أو يخرج شيء من العين يقع عليه، وهذا كله بالنتيجة من لوازم الجسمية والجهة وما شاكل ذلك. على كل حال، هذا طبعا ما يمكن أن يقال في المقام، لا توجد أدلة أخرى بعد نكتفي بهذا المقدار. واضح أخواني؟ إذن لا إشكال أن البحث العقلي والبحث النقلي قائم على أبطال ماذا؟ أبطال الرؤية البصرية بلا إشكال، كما نحن بالأمس دعمنا البحث من خلال أدلة العقلية أصلا في المقام. نأتي إخواني إلى قراءة سريعة للمطلب هذا وبعض الروايات، ونتكلم عن الرؤية القلبية بعد ما ننتهي بشكل سريع. قال السابع صفحة 62، السابع إنه تعالى لا يرى بحاسة البصر لا في الدنيا ولا في الآخرة، واتفقت على ذلك الإمامية كما قرأنا مقولة من؟ الشيخ المفيد بالأمس. كما واتفقت على ذلك الإمامية ودل الكتاب والسنة على ذلك، خلافا لمن؟ للمشبهة والكرامية كما ذكرنا عنهم، فذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى في الجهة والمكان. لماذا؟ لكونه تعالى عندهم جسما، هذا بعد القضية سهلة عندهم، مدام هو جسم خب طبيعي تقع عليه الرؤية، واضح؟ وخلافا للأشاعرة فاتفقوا على وقوع رؤيته تعالى في الآخرة فضلا عن الجواز، قالوا ممكن رؤيته لكن رؤيته أين تقع؟ في الآخرة لا تقع في الدنيا مثلا، واتفقوا على إمكانها وجوازها في الدنيا، بينها ما مستحيلة في الدنيا ولكن لم تقع، ولكن أي وقوعها يكون؟ في الآخرة والعياذ بالله. واختلفوا في وقوعها، وأن النبي صلى الله عليه وآله هل رأى ربه ليلة الإسراء أم لا؟ وأكثرهم على الأول، لأنهم وين؟ رأى الله في ليلة الإسراء. أما الإمامية فقالت بامتناع رؤيته لعدة أمور، احنا بالأمس هم قرأنا بأن مو فقط الإمامية، المعتزلة كذلك، جملة من الخوارج، جملة من كذا، بالأمس قرأنا مقولة من؟ الشيخ المفيد في المقام، ونقلنا الروايات بعد في ببطال رؤيته في الإسراء والمعراج وكذا. على كل حال ناقشنا هذه المسألة من خلال الرواية اللي نقلها أو الاحتجال بين الإمام الرضا وبين أبي قرة، بالأمس قرأنا. قال لعدة أمور، أولها لأن المرئي بحاسة البصر لابد أن يكون ماذا؟ جسما، وفي جهة مقابلة، وذا صورة ومثل ومكان، هذه لكي يرى لابد من هذه اللوازم وهذه الأمور، والله تعالى منزه عن جميع ذلك كما عرف، فإذا لا تقع عليه الرؤية. ولأن المرئي، هذا دليل آخر، ولأن المرئي محاط بالنظر ضرورة، يعني إن المرئي يحيطه النظر، يقع عليه ماذا؟ النظر، والله تعالى محيط كما قال ألا إنه بكل شيء محيط، وذكرنا الآيات في المقام في البحث السابق. والمحيط لا يكون محاطا، والقرآن يقول والله من ورائهم محيط، والمحيط لا يكون محاطا إخواني، فلا يكون مرئيا، ولوجوب الفاصلة، هم كذلك هناك فاصلة، ولوجوب الفاصلة بين الرائي والمرئي كوجوب المقابلة بينهما، بأنه لا بد بين الرائي والمرئي موجود فاصلة لكي تقع الرؤية، ترث مترين ثلاثة أمتار ولا كلما ابتعد لا تقع عليه الرؤية، فلكي تقع عليه الرؤية لابد أن تكون هناك فاصلة مسافة بين الرأي والمرئي كوجوب المقابلة بينهما، هم مقابل يكون مقابل، كما قال الحكماء إن الرأي يخرج من عينيه مد يصل المرئي، هذه النظرية اللي يخرج الشعاع من العين إلى من؟ إلى المرئي الجسم. قال إن الرأي يخرج من عينيه مد يصل المرئي، فتجب الفاصلة والمقابلة وعدم الحاجب، لا يوجد بينك وبين الرائي، بين المرئي ماذا؟ حاجب، وإلا لو وجد الحاجب لما وقعت الرؤية. وكل ذلك من لوازم الجسمية، وهو تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. لاحظ هذه إشارة منه رحمة الله تعالى عليه بأن هذه كلها الأمور الله محيط والله قريب والله أقرب إلينا من حبل الوريد، لكن مو بالقضية المادية اللي يفسروها الماديين بهذا والعياذ بالله، واضح. ثانيها قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل أن تنزلها أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لاحظ هؤلاء طلبوا أن يروا الله ماذا جهرة، خصوصا يقولون بأن اليهود هم إلى المادة أقرب من الآخرة، ولذلك يقولون في كتبهم الموجودة تقديس للأرض والمادة، هذا أولا. ثانيا قلة الحديث عن عالم الآخرة والقيامة، قليل جدا في توراتهم، ولذلك كل انشداد إلى عالم المادة. لاحظ عكس المسيح، المسيح لا عندهم بعد اللي هو الآخرة والحديث عن الآخرة موجود هذا المعنى. فهؤلاء اليهود حتى قضية عبادتهم للحج فيها إشارة إلى هذا المعنى، بأنهم عندهم ارتباط بالمادة ومشاكل ذلك، مباشرا عبدوا العجل وضاعت جهود نبي الله موسى عليه السلام، رغم المعاجز والما وما 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 إلى غير ذلك.
الشيخ ما أدري إذا صحيح النقل هذا، أنه في تطهير الثياب عندهم يقرب الثوب لا يطهر بالماء.
اي موجود هذا، اي شددوا بل اي شددوا في روايات هكذا، شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، هذا من تشديدهم يعني. هم عندهم طبعا في الفروع تشديدات اخطر من المسيح، المسيح مثلا ما يعتنوا اجلكم الله بمساله ان المراه حائض محاض، يعاملوها عادي حتى في الامور الخاصه. اليهود على العكس تماما، اليهود متشددين في هالجانب بحيث انها المراه اللي تكون حائض لا يؤكل معها لا كذا، تخرج بعضهم من برا البيت يخرجوها برا، صحيح بعض المعتقدات عندهم هذا. على كل حال ف ان شاء الله نعقد مؤتمر ريال. وقال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، الله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار، وقرانا هذه طبعا الايه في بحث امس يعني. عن الإمام الصادق عليه السلام إنما عنا إحاطة الوهم، الله أعظم من أن يرى بالعين، يعني الرواية أهم لها توجيه آخر من قبل الإمام، من قبل الإمام سلام الله عليه، إن الله نفى مو نفى الرؤية البصرة، هذه منفية بالبداهة، الذي نفاه في هذه الآية ما هو الإحاطة الوهمية أو الإحاطة العقلية، يعني لا يحيط به بصر ولا يحيط به وهم ولا يحيط به عقل. ومن هنا في الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه والإمام رضا كذا، كل ما ميزتموه بأدق معانيه ماذا؟ مخلوق مثلكم، مصنوع لكم كذا، مردود إليكم. الله لا يحيطه وهم ولا يحيطه خير. فالإمام سلام الله عليه عندما يقول لا تدركه الأبصار، مضاف الأبصار هذا البصر المادي، هذا منتفي بالأولوية القطعية صح التعبير. فالذي نفته الآية ما هو الإحاطة الوهمية. قد يقول قائل بأن صحيح أنا ما أحيط بالله، لا أرى الله ماذا ببصري، بل أراه يمكن أن أراه بعقلي بوهمي أتخيل كذا كذا والعياذ بالله. هذه إذن الرواية في هذا، قال الله أعظم من أن يرى أو يرى بالعين. وعن الجعفري عن الباقر عليه السلام، عن الجعفري مو الجعفري الموجود، اي انا هاشم الجعفري عن الباقري او هاشم الجعفر هاشم. ابو هاشم
داوود المعاصر للامام
الحاجة. بس هذا
اي فالظاهر انه قصد
السند احسنتم. اي وعن الجعفري عن الباقري عليه السلام في الايه قال يا ابا هاشم، لاحظ اللطيف هذه الروايه، يا ابا هاشم اوهام القلوب ادق من او ابصار العيون، القلوب العقول هنا يعني التامل العقلي والتخيل والتفكر، سواء القوه الخياليه او القوه الوهميه او القوه العقليه، هذه ادق من اين؟ من القوه القوه ماذا؟ من القوه البصريه. يعني ممكن أنت شيء لا تراه بالعين لك ممكن أن تتخيله، تتعقله تتوهمه. فيقول الإمام سلام الله عليه يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها. الآن أنت عندك معلومات عن دول لم تذهب عن إليها، لم ترها ماذا بعينك، من خلال الأخبار، من خلال التخيل، من خلال التعقل، من خلال معطيات ومعلومات، تشكل ماذا؟ تشكل صورة عن ذاك الذي لم ترى. فهذا دليل على دقة الوهم والعقل. من هنا يقولون بأنه ابن سينا عليه الرحمة لما كان يطاردوا الحكام كل يريده، فأتوا برسام لم يرى من؟ ابن سينا. فقال لهم صفوا لي وأنا أرسمه، فرسمه بالوصف، رسام حاذق في ذلك الزمان. فعندما انتهى من الصورة رأوا ابن سينا طابقوا الصورة عينان كابن سينا فقط بالوصف. ولك الآن حتى في علم الجرائم طبعا أكو مخصائين بس في الرسم والدقة، بس يعطوا الأوصاف سبحان الله. يعني إذا ما يجيبها بتعبيرنا 100% 90-95% قريب الصورة، يكتشفوا يكتشفوا المجرمين والعياذ بالله بها الطرق. واضح إذن أكل الوهم والعقل أدق من البصر. قال أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك، وأوهام القلوب لا تدركه، فكيف أبصار العيون؟ يعني القوة الواهمة والقوة العقلية أقوى بمراتب وأشد بمراتب، وهي لا تستطيع، فكيف تستطيع من؟ العين الضعيفة اللي لها حد وأمد وما شاكل ذلك. وعن عاصم بن حميد في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام، يعني صار كلامه يا ذاكرته مناقشة فيما يروون من الرؤية بأن الله يرى، فقال الشمس جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرش جزءا من 70 جزءا من نور الحجاب، والحجاب جزءا ماذا من 70 جزء من نور السر، فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. هذه على نظرية تطابق العوالم طبعا، إن الشمس حقيقة لرقيقة كما يقولون، معذرة الرقيقة لحقيقة وهكذا لحقائق وما شاكل ذلك. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لا يعرف ما هناك إلا ما ها إلا بما ها هنا، كل حقائق ترى الموجودة المغيبة عنا في البعد المثالي والبعد العقلي لها حقائق في عالم المادة سبحان الله. شوف مثلا لذائذ لها مثال وين؟ لذائذ الحسية هذه الموجودة تكشف عن لذائذ وين؟ معنوية. لاحظ وهكذا. ولذلك هذه الموجودة في عالم المادة كلها كاشفة عن حقائق وين؟ موجودة في عالم المثال. وعالم المثال حقائق تكشف عن عالم العقل، وعالم العقل يكشف عن مثلا عالم الصقع الربوبي وهكذا. فنفس الشيء فالإمام سلام الله عليه يقولها إذا هذه الشمس الآن اللي هي الآن المثال الحسي البارز للنور الذي هو منور بذاته، منور لمن؟ لغيره، أنت لا تستطيع أن تملأ عينيك منه، فكيف تستطيع ماذا بالنور الحقيقي اللي مو هو نور مادي؟ الله نور السماوات والأرض. وهكذا على كل حال بعضهم يقول هذا تمثيل من الإمام سلام الله عليه، لأنه وإلا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ولله المثل الأعلى، الله لا يقاس بالشمس أو كذا، ولكن هذا من باب التقريب على نفس ما قلنا. قال فإن كانوا صادقين، هل يقولون بأن الله سوف يرى، فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. والمراد بالحجاب والسر مقامان من مقامات تجليات نور عظمة هذا الفرواي بحث في محله. والمراد بالرؤية الممتنعة عليه تعالى إنما هي رؤية العين. الآن يستدر يقول الكلام كان كل عين في استحالة الرؤية بالعين، أما الرؤية بالقلب، والرؤية بالقلب يعني اللي هم سعى أوهام القلوب ذلك العقل أو الوهم، لهني العلم الحضوري نقرأ إن شاء الله مطلب فيه بعد قليل. فليست ممتنعة، وأما رؤية القلب فليست بممتنعة عليه تعالى. وعلى ذلك يحمل ما ورد في النقل عن جواز الرؤية، لأن ورد في الروايات بأن الإمام علي كما سنقرأ الآن يقول رأيت الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، وفي بعض الروايات يعني كيف يرى الله؟ أنت يقول المنفي كان هي الرؤية بالبصرية أو الرؤية العقلية أو الرؤية الوهمية أن صعدت، إما الرؤية الشهودية والعلم الحضوري بالله هذا هو ليس بممتنع بل هو المطلوب في عالم المعرفة. قال ففي كتاب التوحيد بإسناده عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قام إليه رجل يقال له ذعلب أو ذعلب ولا ذقلب على كل حال أي فقال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال ويلك يا ذقلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أراه. فهذا يشير إلى المعرفة الحقيقية لأن العبادة فرع المعرفة. لم أكن أعبد ربا لم أراه فقال كيف رأيته؟ صفه لنا هذا. قال ويلك. الإمام كان يقول له المهل تتوهم الرؤية البصرية ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ومن هنا الإيمان رؤية ومن سميت الرؤية الكونية يعني الرؤية كلاف أعم من الرؤية المادية والرؤية المعنوية إن صح التعبير والرؤية القلبية بتعبير الرواية. فالرؤية المقصود بها الرؤية القلبية أي المشاهدة. لاحظ. وعن الصادق عليه السلام قال رأى رسول الله قال رأى رسول الله ربه عز وجل بقلبه. وفي رواية أخرى أما سمعت الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد. وقد تقدمت رواية أبي بصير واستدل القائلون هذا تمام الكلام أين إخواني هذا على مستوى هذه الرؤية. هنا بحث جميل تفضلوا. يوجد بحث جميل توجد رسالة لشيخ حسن زادة آملي الله يحفظه في مجموعة رسائل هذا الكتاب هشت رسالة عربي عرفاني فلسفي كلامي رجالي رياضي كن هذا اللي تقصده هذا عندي الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله عندك رسالة مطولة في الرؤية في بحثنا الآن هذا أنا إيه بالعربي طبعا هي هذه بس العنوان فارسي ولا كل الرسائل عربي إيه هذا جمعا بين الحقوق الظاهر. هني بالنسبة للرؤية القلبية يقول لاحظوا ياي صفحة 232 من الرسالة صفحة 232 من الكتاب يقول إن الرؤية القلبية به تعالى هي الكشف التام الحضوري وشهوده تعالى للعبد يعني شهود العبد له على مقدار تقربه منه تعالى بقدم المعرفة. يعني كلما كان عندك معرفة بالله أكثر يكون عندك إيمان به أكثر تكون رؤيتك له أكثر فما بعيد عن الرؤية البصرية والرؤية المادية وما شاكل ذلك. هذه مثل الرواية الإمام الصادق سلام الله في ذاك الذي ركب السفينة وكذا هذه أحد مصادق الرؤية وأحد مراتب الرؤية الله أتعلق قلبك بشيء قادر على أن ينجيك في ذاك الذي كسرت به السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك قال نعم قال ذلك الله. إذن ولذلك في البلاء والمحن تتجلى الرؤية القلبية هذه الرؤية الحضورية وخصوصا في العبادات في التقربات في البكاء في المنكسر أنا عند المنكسرة قلوبهم وما شاكل ذلك عجيبة أو في السجود ومع البكاء يقول أشد حالات المؤمن قربا من الله ما هو إذا كان ساجدا باكيا. هذه بعد تصير لها حالات عجيبة في الاتصال بالله سبحانه وتعالى. قال بقدم المعرفة ودرج معارف العقل وعقائد حقانية برهانية يعني الأدلة الحقانية الأدلة هذه المعارف كل هذه رؤية مقدمات للرؤية الحقيقية. لاحظ فإنه عز وجل يتجلى للعبد بقدر وعائه الوجودي لأنه رب العباد والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق وهو في وجودهم وبقائهم وفي جميع أحوالهم لأنه كما يقول الحكماء الموجود معنى حرفي ومعنى رابط من بالنسبة من بالنسبة لعلتي لأن علته هي الوجود المستقل وكل موجودات وكل ما سوى ماذا وجود رابط تعلقي به. فإذن والله سبحانه وتعالى المقوم لوجودي والمقوم لصفاتي. فقط المشكلة وين؟ نحن لا 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 نكون قريبين إلى الله وإلا الله وهو أقرب إليكم من حبل الوريد نتيجة الغفلة. الغفلة عن الله تعني البعد عن الله، وإلا الله قريب ماذا؟ لكل شيء، لاحظ، ومع كل شيء. والعوالم ربط محض وفقر صرف، والأول تعالى لا ينفك فيضه عليهم طرفة عين إلى على كل ذلك. يقول وتنتهي الدرجات إلى مرتبة يقول العبد السالك اللي هو الإمام علي سلام الله عليه لو كشف الغطاء لما استرت يقينا. الإمام علي سلام الله عليه، نعم. طبعا مباحث لطيفة هني وطويلة وكذا، بعد انتون اللي عنده وقت يتابع. قال إذن إلى هنا بحمد الله تحدثنا بهذا المقدار. الآن يبدأ المصنف، لطيف هذا البحث الأخير، بأنه يستدل على من يقول بإمكانية الرؤية من خلال آية. يقول لاحظوا يا العبارة، أنا أقرأ وأشرح عشان لا يكون بعد نطي. واستدل القائلون بجواز الرؤية في الدنيا عقلا، لاحظ إياهم كيف استدلوا، بأنه تعالى علق رؤية موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، علق على استقرار الجبل. لاحظ، واستقرار الجبل ممكن، فإذا الرؤية ماذا؟ ممكن. هو هذا الاستدلال، وهو نفسه من هو يعني استقرار الجبل أمر ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. إذن الرؤية ماذا؟ ممكن. ولأنها لو كانت من الرؤية ممتنعة لم يسألها موسى عليه السلام فتكون جائزة، وإلا لزم جهل النبي صلى الله عليه السلام لموسى. هني يقول هني إذا لو كانت ممتنعة شلون النبي يعني ما يدرك أنها ممتنعة؟ ذي إذا ممتنعة عقلا، خب كل العقلاء يدركون أنها ماذا، أو العقل يدرك أن هذا ممتنع، فكيف يطلب الممتنع؟ يقول ومن خص هذا، إذن استدلال عم بيجي الجواب عليه، طبعا راح يجمع شبهتين يعالجهم. ومن خص رؤيته تعالى بالآخرة كيف استدل؟ قال إن القوى والإدراكات ضعيفة في الدنيا، وفي الآخرة تقوى إدراكاتهم فيطيقون رؤيته. الآن أحسنتم، القابل ضعيف اللي أنا ما أستطيع أن أرى، بعدين في الآخرة راح يكون لي قوة ونشاط وحيوية أكثر، أستطيع أن أرى ماذا؟ أن أرى الله. يوجد مطلب مهم جدا، ما يعني قليل من يستعرض في النقاط. استحالة الرؤية أخواني ليست في قابلية القابل، بل في فاعلية الفاعل. أحسنتم، ليست في فاعلية الفاعل بل في قابلية القابل. يعني الاستحالة من طرف الله ليس من طرف العبد. الله لا يمكن رؤيته، لا أن العبد لا يمكن أن يرى. في فرق مقامين في البحث، وهذا هم تشير بعض خطب الإمام علي سلام الله، أنا شايفها قديم بس لو كان عندي وقت كان تابعتها. إنه يقول هكذا لأن الله لغير لا متناهي، فلا يمكن ماذا؟ أن يحاط لا برؤية ولا بغيرها. فالله لا، أصلا تعبيرنا سالب بانتفاء موضوع، يعني أنت حتى لو أعطيت تجهيزات أقوى ما عندك بآلاف وملايين المرات هم لا تستطيع ماذا؟ رؤية الله. لماذا؟ لأن مو المشكلة أنك أنت عندك مشكلة في فاعليتك وتطور وتالي تستطيع أن ترى الله. لا، الله لا يمكن أن يرى. هو أصلا بتعبير آخر بأن الله سبحانه وتعالى سنخ موجود لا تقع عليه الرؤية. تطور الرأي أو لم يتطور. ماري واضحة النكتة؟ هنا يقول ومن خص رؤيته، هذه الإشكال الثاني، ومن خص رؤيته تعالى بالآخرة، قال إن القوى والإدراكات ضعيفة في الدنيا وفي الآخرة تقوى إدراكاتهم فيطيقون رؤيته. والجواب، والآن هاتان شبهتان عندنا أو قولان، والجواب عن الشبهة الأولى اللي شبهت من قال كذا، والجواب عن الشبهة الأولى أن لا نسلم أن المعلق عليه هو استقرار الجبل مطلقا. لاحظ، فإن الجبل كان مستقرا مشاهدا وقت هذا التعليق ومسته، يعني هذا اللي فهم أنه إمكانية الرؤية إذا استقر الجبل. لاحظ يا كيف استدل، هو الموضوع متغير أصلا. هذا الذي استدل قال استقرار الجبل، لأنه قال إن استقر الجبل يمكن رؤية من؟ رؤية الله. واستقرار الجبل أمر ممكن، فإذا الرؤية ممكنة. وهذا هكذا الاستدلال، هذا وقع في مغالطة أو أوقع نفسه في مغالطة، وهي أن عندما قالت الآية إذا استقر الجبل في حال الرؤية ما مطلق وليس مطلق استقرار الجبل. الآية تقول ماذا؟ الآية ماذا قالت؟ لاحظوا وياي. فأن استقر يعني إذا الجبل في حالة الرؤية
استقر.
إذا استقر فيمكن ماذا؟ رؤيتي. والحال أن الجبل ماذا؟ لم يستقر في حالة الرؤية. هذه الآية بس ما لو كانت معنى الآية جيدة، بس ما دي آية موجودة على كل حال، هذه لطيفة بس ما حضرناها. فإذا شاهدي هذا المستدل وهذا وقع في مغالطة، تصور أن مطلق الاستقرار كاف في إمكانية الرؤية لأن علقت الرؤية على استقرار الجبل، والحال الكلام كل الكمال كل الكلام إيه إخواني، الكلام إنما هو إذا استقر الجبل حال الرؤية يمكن رؤيته، يعني إذا تجلى الله للجبل فإن استقر فيمكن الرؤية، ولكن لما تجلى الله للجبل لم يستقر، فلا تكون الرؤية ماذا؟ ممكنة. ما هو واضح بهالمعنى؟ لاحظ يا يقول والجواب عن الشبهة الأولى أن لا نسلم أن المعلق عليه هو استقرار الجبل مطلقا، فإن الجبل كان مستقرا مشاهدا وقت هذا التعليق، بل استقراره حال التجلي. يتحداها أحسن، وإمكانه حينئذ ممنوع، ممنوعا يبقى الجبل مستقرا في حال ماذا؟ التجلي، ودون إثباته خرط القتادة. هذا المستدل من أنت علمت أنه في حال التجلي يستقر من؟ الجبل. هذه دعوة، هذا أول الكلام، أنت بنيت استدلالك على مصادرة إن صح التعبير، بنيت استدلالك على استقرار الجبل، والجبل والكلام أين؟ في حال التجلي. أي في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه
للجبل
هذه راحت الآية لا هي راحت أصلا دكا وخر موسى صعقا، يعني شاهد اكتفينا بعد بالمغنط طلعت لصورة نعطنا بعد على كل حال. نعم، فشاهد إخواني إذن الآية صريحة بأن حال التجلي لم يستقر الجبل، وبالتالي لا يمكن الرؤية. فالاستدلال في استدلال الذي قال بالإمكان في جهة، والآية إيه؟ في جهة أخرى. واضح المطلب إخواني؟
أمو العجيب شيخ بعد إني تبت سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
إيه إيه. على كل حال هذا إذن ماذا الجواب عن الشبهة الأولى؟ والجواب عن الشبهة الثانية اختصارا إخواني بالمعارضة والحل. أما المعارضة فلأن يعني نعارض أحد المقدمات، فلأن رؤيته تعالى لو كانت جائزة لما عد طلبها أمرا عظيما، لأنه لو كانت ممكنة وجائزة ولا فيها أي إشكال بتعبيرنا، لماذا القرآن يصرح فقد سألوا الله أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، يعني أمر عظيم. لو لم يكن أمرا، لو كان أمرا ممكنا ومقبولا لما عبر عنه القرآن ماذا؟ يعني هذه تعارض ما تقولون أنتم. قال لما عد طلبها طلب أمرا عظيما ولما سماه ظلما ولما أرسل عليهم صاعقة، هم كبيرة وهم ظلم وهم أرسل عليهم صاعقة. ولما قال تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا كله دليل على خطورة مثل هذا الطلب، أولا مستحيل في ذاته، وثانيا يكشف عن أن هؤلاء ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره. ليش أنتم تطلبوا ترون الله؟ الله وليس بجسم وليس بمادة ولا وما شاكل ذلك. ولما سمعوا هذه المعارضة اضطربوا. هؤلاء لما هذا المستدل قال إنه ممكن، ماذا قلنا لهم؟ عارضناهم بهذه الآية. اضطرب هؤلاء، مو اللي رأوا، لا اللي يعتقدون، اضطربوا. بعدين قالوا لا، إن رؤيته جائزة في الدنيا لا على طريق المقابلة والجهة. يعني يقولون لا، إحنا ما مقصودنا ذاك، لا نقصد إن الله يرى، ولكن لا أنه في جهة أو تحتاج إلى مقابلة كما هو المعروف في رؤية الممكنات. وممتنع على هذه الطريقة فذمه وإنكاره بناء على أنه طلب من هذه الطريق، من هذه الطريقة لاحظوا العبارة. هؤلاء إذن لما نحن عارضناهم بهذا ماذا؟ اضطربوا، قيروا مسار البحث إن صح التعبير. قالوا لا، مقصودنا ليس هو الرؤية إن الله في جهة ومكان وكذا كذا، أبدا أبدا، يعني غيروا مسار البحث. لاحظ، فقالوا أن رؤيته جائزة إن في الدنيا لا على طريق المقابلة والجهة كما هو المعروف في رؤية الممكنات. نعم، لاحظ، وممتنع على هذه الطريقة، يعني اللي ذمهم الله على هذه الطريقة، فذمه وإنكاره، إنكار الله وذمه بناء على أنه طلب من هذه الطريقة الممتنعة. كأن عندنا طريقتين للرؤية، رؤية تحتاج مقابلة وجهة، هذه اللي الله أنكرها، لكن عندنا رؤية مادية لكن لا تحتاج لا إلى جهة ولا إلى مقابلة. بعد تلاعب صح التعبير، واضح. ولا يخفى ما في هذا الجواب من الركاكة، ركيك متركرك، لأن طلب الرؤية من هذه الطريقة كيف يصلح أن يكون دليلا على جواز الرؤية من غير هذه الطريقة، على أنه يلزم جهل النبي الكريم. هم تقولون نفس الكلام، إنه أم يعارض عليكم بأنه النبي ما كان يميز بين الرؤية بهذه الطريقة والرؤية الممتنعة والرؤية الممكنة إن صح التعبير. لأنه في قضية الآية اللي قرأناها قبل قليل أرني الله كذا، وبلماذا ما يعين نوع الرؤية لكي لا يقع في وين مثل هذا المحذور، أو تقع أمة في هذا المحذور، والله يتهمهم بالظلم وأنه طلب عظيم وظلم وجاءتهم الصاعقة. قال ولا يخفى ما، نعم، لأن طلب الرؤية من هذه الطريقة كيف يصلح أن يكون دليلا على جواز الرؤية من غير هذه الطريقة، يعني يمكن رؤية لكن لا بالطريقة الممتنعة، مع على أنه يلزم جهل النبي الكريم، يعني يلزم النبي الكريم ما يعرف الطريقة الممكنة اللي تعتقدوا بها. هذا والعياذ بالله، هذا بعد إن صح التعبير تشقيق في غير محل. وأما الحل، يعني الجواب الحلي، هذا أشبه بالنقض والمعارضة. وأما الحل فلأن الأمر في قوله تعالى أرني ليس محمولا على طلبها، على طلبها حقيقة، بل على إظهار حاله على الجماعة الحاضرين معه الطالبين لرؤيته تعالى القائلين له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وأصروا عليه كما حكى الله عنهم. لاحظ بأن الكلام بأن النبي لما انطلبها مو طلبها لنفسه ليعلم استحالتها. أنتم قيما قالوا أنه النبي لما انطلبها أمر ممكن وإلا استلزم جهل النبي، ماذا أجاب؟ قال يعلم النبي أنها ممتنعة ومستحيلة، ولكنما طلبها لكي يبين لقومه أن هذا أمر ماذا؟ مستحيل، عشان يعطيهم درس صح التعبير، فهم وفقهم بأن هذه المسألة جدا خطيرة ومخيفة وغير ممكنة وغير مقبولة عقلا. بالنسبة للتخصيص، أن الله ما نراه في الدنيا لكن نراه أين؟ في الآخرة. قال والتخصيص بالآخرة مع القول بالامتناع في الدنيا صفصطة لا برهان له ولا دليل عليه. هذه الاستحالة العقلية، يقولون الأمور العقلية ما لها ربط بالنشاءات، مستحيل دنيا في الآخرة كذا كذا، ما لها ربط المستحيل عقلا، مستحيل عقلا كاجتماع النقدين. بعد اجتماع النقدين الآن ممكن مستحيل، وفي الآخرة ممكن، مثلا ممكن اجتمع الآن، يعني الآن يستحيل اجتماع وجود الواجب مع عدمه عقلا، لكن ممكن أين في العالم الآخر ممكن يجتمع وجوده مع عدمه والعياذ بالله. فنفس الشيء الذي ثبت بالعقل قال استحالة الرؤية فهي في مطلق النشاءات. هذا تمام الكلام أخواني إن في بحث الصفات. بعد نكتفي بهذا المقدار هذا اليوم إن شاء الله. بقي فقط مسألتين، الثامن والتاسع، هذا خارج بحث الرؤية، يأتي إن شاء الله الحديث عنهما. الاستدلال على وجود واجب هذا المطلب، والمطلب الثاني تقريبا ما عندنا مطلب، يعني إذا وفقنا الأسبوع القادم إن شاء الله إشارة سريعة لبعض المطالب، ثم ندخل مباشرة إلى أين؟ إلى الباب الثالث في معرفة الذات والصفات، يعني في ذكر خطب الإمام علي سلام الله عليه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.